تستطيع أن تدعو لوالديك، ولا سيما الأموات منهم. وذكرت لكم أن بعض الآثار جاءت في أن الإنسان يرتفع في درجات الجنات بسبب دعاء. نعم، وجاء في حديث ذكرته لكم في خطبة ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن نصص بعض العلماء من الشيخ ابن باز على صحة معناه، أن الرجل يموت حين يموت وهو عاق لوالديه، فلا يزال يدعو ويستغفر لهما حتى يكتبه الله مع البارين، حتى يكتبه الله مع البارين. نعم، اقرأ شيخ فهد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول المؤلف رحمه الله:
نعم،
ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. يقول سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
نعم.
رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته الخطأ.
ورواته بضم الراء، رواته
ثقات.
نعم.
وعن علي بن الحسن ابن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة فكانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أين كنتم.
جميل.
رواه في المختار.
نقول أيها الأحبة الكرام، هذا الباب من أحسن الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الكرام يخاف على أمته، وجاء في أحاديث كيف أنه كان يخاف عليهم من الشرك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على سد أبواب الشرك وتحذير الناس من الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على حماية التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. من ذلك ما ذكره المؤلف، قال المؤلف رحمه الله آية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على المؤمنين، فمن حرصه عليهم أنه كان أيها الأحبة الكرام أي شيء يوصل إلى الشرك كان يغلق بابه. من ذلك أنه دعا الله أن لا يكون قبره وثنا يعبد بعده، نهيه عن البناء على القبور، دعاؤه أن لا يكون قبره وثنا يعبد، هذا حرص منه على حماية توحيد حتى لا تقع الأمة في الشرك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة أيها الأحبة الكرام، اقرأ الحديث مرة أخرى يا شيخ فهد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
نعم، هذا الحديث أيها الأحبة الكرام رواه أبو داود بإسناد حسن وهو صحيح، حسنه ابن تيمية وابن القيم والسخاوي والألباني وجمع من أهل العلم هذا الحديث. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذه الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث أيها الأحبة الكرام، أن لا يجعل الإنسان بيته قبرا. ما معنى هذه الجملة؟ معنى هذه الجملة أيها الأحبة الكرام أن الرجل الذي لا يصلي في بيته فقد شبه بيته بالمقبرة، لأنه نحن اتفقنا أن المقبرة لا يصلى فيها. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فيه تحذير شديد من أن تشبه بيوتنا المقابر في كوننا لا نصلي فيها. وهنا مسألتان: المسألة الأولى أيها الأحبة الكرام أن يكون أهل البيت كلهم تاركون أو تاركين للصلاة، فبيتهم مقبرة ولو كان قصرا، بيتهم قبر، أموات غير أحياء. والمسألة الثانية أيها الأحبة الكرام تتعلق بكم بمعاشر الذين يحافظون على صلاة الجماعة. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الواجب عليك يا مسلم والمستحب لك أن تجعل لبيتك حظا من صلاتك، فلا تترك البيت بلا صلاة. ما معنى ذلك؟ يعني نترك المسجد؟ لا، نصلي الفروض في المسجد ونصلي النوافل في البيت. لذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ابن عمر فيما أذكر قال: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لذلك أيها الأحبة الكرام نرى بعض الحريصين أول ما ينتهي من الصلاة يصلي السنة، ولا سيما سنة العشاء، ويتبعها الوتر. نقول لك الأحسن في حقك أن تجعل لبيتك حظا من، حتى ما تقع في هذا النهي. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى يا أبا عبد الرحمن لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وجاء أيها الأحبة الكرام عند مسلم في صحيحه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وقال في حديث آخر قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فالواجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نجعل حظا كصلاة الضحى، سنن الرواتب، النفل المطلق، قيام الليل، نجعل لبيتنا حظا منه. نعم يا أبا أحمد، نعم، وهذا من أحسن الأعمال، قيام الليل، الضحى، السنة البعدية إذا استطعت.
ونخلي الركعة الأخيرة يوم نقوم نصلي صلاة قيام الليل ونأخرها.
نسأل الله أن يتقبل منك، نسأل الله أن يعيننا وإياك.
ولين نصلي ركعتين سنة الركوع قبل أن نجي على المسجد.
يعني حقيقة أخواني تكاد تبكي لما تسمع مثل هذا الكلام من بعض الفضلاء أنهم يصلون الليل، تبكي لما ترى من حال بعض من ينتسب إلى العلم وأهل العلم فلا يصلي الليل. هذا يسأل أنه يصلي هنا ركعتين ويؤخر الوتر إلى آخر الليل لأنه يقوم يصلي. هذا من أعظم الأعمال والقرب يا أبا عبد الله عند الله عز وجل، من أحب الأعمال إلى الله قيام الليل، ومن أعظمها أن يكون في البيت إلا في رمضان، لأن السنة أن يصلى جماعة في المسجد. نعم، فنقول إخواني حفظكم الله اجعلوا لبيوتكم حظا من صلاتكم. وكما قلنا يا أبا أحمد لو صليت الضحى في البيت، لو صليت 4 ركعات من قيام الليل في البيت، سنة الوضوء، أي شيء، أهم شيء أن لا تترك بيتك بلا صلاة. يعني بعض الناس إخواني بيوتهم كالمقابر للأسف الشديد، هو يصلي لكن زوجته لا تصلي وممكن ما عنده أولاد فلا صلاة في بيته، وهذه مصيبة. نعم،
عندي سؤال يوم اللي كان يصلوا على الميت عند القبر.
نعم، أي نعم، هذا ذكرناه في الدرس الماضي، يمكن ما كنت معنا، ذكرنا في الدرس الماضي جواز صلاة الصلاة على الميت داخل المقبرة سواء كان ممدد أو كانت الصلاة على القبر، وقلنا أن هذه جائزة. نعم، طيب تفضل شيخ فهد في سؤال أو شيء.
أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب عليها وقال في بعد صلاة المغرب قد صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم.
نعم، والأحاديث والأخبار والأثار كثيرة جدا في هذا الباب. ومسألة أخرى أخواني حفظكم الله في مسألة أن يجعل البيت مقبرة تتعلق ليس فقط في الصلاة وإنما في قراءة القرآن. نرى بعض الناس يجتهد في قراءة القرآن في المسجد، الذي نقوله أن هذا عمل طيب وحسن، لكن احرص أن تجعل لبيتك حظا من قراءة القرآن. لماذا يا أبا أحمد؟